الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل وحل الاجراء الامران
قال التجميع والتنبيه
خالف الليل لما فعلها على غير وجه التعبد
هذا ما عن خلاف السنة هذا عن السنة وبعدين متى يستيقظون ونفوتهم وفي النهار ماذا يعملون أن هذا حديث يطول وبحثه في الهاتف يعني صعب جدا وهذا أولا وثانيا يجب أن نتكلم مع الأشخاص أنفسهم ونجندم حول هذه القضية ولكن ألفت نظرتي أن هذا الذي ذكرتيه أخيرا حديثا ليس بحديث وأنا بقلت أنت من حوشتي هذا الحديث أي هذا ما له أصل هذا ليس له أصل والأحسن أنه إذا اضطررت إلى ذكره ذكرتيه كحكمة وليس كحديث نبوي شريف واضح؟ عفوا أما الموضوع فإن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد هل هناك شيء آخر؟ السلام عليكم أحمد الله وأشكركم كيف حالك؟ سلمك الله خيرك بماذا؟ ما يهمك أنا رأيي لأني بعيد عن الموضوع والشاهد كما جاء في الحديث يرى ما لا يرى الغائب الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فكما قيل بناء على هذا الحديث وما رأى كمن سمع فأنت رأى وأنا سامع والرأي غير السامع فالمهم أن تتقد الله عز وجل في اجتهادك هذا الذي لا يحسنه أكثر مجتهد لم يقع في نفس المشكلة التي أنت وقعت فيها للسبب الذي ذكرته لك آنفا لكن المهم أن تتحرى الصواب أو الأقرب إلى الصواب فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد ولا تسألن غيرك أأصبت أم أخطأت لأنه لا يستطيع أن يصوبك ولا أن يخطئك، لأن شعورك بالمشكلة أحس وأدق من شعور من قد تسأله من أهل العلم. واضح جوابي؟ استغفر الله عز وجل وتوكل على الله. وإياك أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمع قول الرسول عليه السلام الحديث السابق: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، نجده قد فعل خلاف ذلك، والشأن فيه كالشأن في حديث أجرة الحجار. ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة الرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا: لا صدقة لغني ولا له مرة سوي. قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي في أن واحد، فممكن لكل من أوتي شيئا من العلم أن يرتاح إليه وأن يسهل التوفيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله بذاك الحديث. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل فيسأله فيعطيه، فإذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله: لقد خرج من عندي وهو يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فإذا لماذا تأتيه؟ لماذا تعطيه ما دام انه يتأبطها نار؟ فقال عليه السلام، وهنا الشاهد وبه ينتهي الجواب وتقرير المسألة الأولى، قال: يسألونني ويكره الله لي البخل. يسألونني ويكره الله لي البخل. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه مع القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني، فسيعود إلى قومه ويشيع بينه أن الرسول أخي أنا سألته ولم يعطني. فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكثر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول. المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكا بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام: لا صدقة لغني ولا له مرة سوي. إذا جاءك السائل يسألك فيغلب على ظنك أنه ليس فقيرا وليس محتاجا، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مطرحها الحمد لله متى فإن كثيرا من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشهادة مهنة وصنعة، ويستلزقون بها أكثر الله أعلم مما يستلزق العامل الكاسب بمهنته أو بجلده وبقوته. ولذلك صابت لهم طريقة هذا المكسب. لا تسكر الباب يا أخي.
خلي
مردود بس حط النعل فاصل بين الباب. أيوه. فمثل هذا هؤلاء السائلين أو الشحاهين إذا غلب على ظن المسؤولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث من سأل وعنده عشاء ليلة وعشاء ليلة وغداء يوم أو غداء يوم عشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش. السؤال محدود جوازه في الشرع لأن لا يكون عنده غداء والعشاء. واليوم ما شاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على ظن المسؤول المشحوذ منه لأن هذا ليس محتاجا، وهذا في الواقع مكتسب بالشحاذة، فهنا تأتي القاعدة: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن قد يتكلم هذا المردود المحروم ليس في قفا المسؤول بل في وجهه، قد يسبه وقد يشتمه، لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر فيه الشك والوصف الدخل وما شابه ذلك. فلا عليه، اذا هو يثبت القاعده ولا يجوز له ان يخالفها كما فعل الرسول عليه السلام، لان له خصوصيه على العالمين جميعا فضله الله عز وجل بها من سائر الناس. إذا عرفنا هذا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه كيف؟ وجزاك الله خيرا. كيف حالكم؟ أحمده وأشكره أن لا يسمح بشرك الله خيرا. والله اليوم رجعناه المرة الثانية، صورونا عدة صور، هذه بدعة عندكم أليس كذلك؟ الحمد لله الحمد لله. إذا علينا نحن أن نتمسك بالقواعد، فإذا جاء عن الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التي قدمها لأمته فأقل ما يقال فيها أو آخر ما يقال فيها إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام. وقد جمع الحافظ السيوطي كتابا ضخما سماه بالخصائص الكبرى، وهو كتاب مفيد فإن كان مليئا ومحشوا بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يفضل بما لم يصح عنه. مثلا كالحديث الذي ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض. نعم. فسألته السيدة عائشة فقال لها فيما زعموا: ألم تعلم أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منا؟ ذكرها خصوصية، لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك لو صح خصوصية وهكذا غيره.
الحسن حسن رضي الله عنه السلام، لكن يعني في كان عند الاستفسار عن كتاب المقدس، وهو انه ذكر بعض اهل العلم في عبد البر في التمهيد في المجلد الاول ان هنالك احاديث معدوده ثبت سماء الحسن من ثمره يعني وان اتت بلفظ التمهيد، فذكر منها حديث عقيق يعني انا ما وقفت على السماء الا بس حسن هذا الكلام.
هذا صحيح مذكور في صحيح البخاري، حديث العقيقه كإشارة في حديث البخاري أنه مما سمعه من سمرة، لكن جاء في البخاري حديث عقيق، أما ما هو حديث عقيق هو يؤخذ من السنن، هذا صحيح وهذا لا إله فيما ذكرته لأنني قلت أنه إذا صرح بالتحديث فهو حجة، أما هذا الذي فكر عنه فهو صحيح ومسلم به.
ما صحت الأحاديث التي ذكرت عنها في كتاب الفتى المصادق وفي كتاب اتباع العلم العمل؟
في إثبات المصابيح أظن لو رجعت من المقدمة قد صرحت فيه أنني خرجت ما تيسر، لأنني كنت على صغر، كنت ابتدئت بتدريس الجامعة الإسلامية وتغرت عن متابعة الأحاديث الإثبات حديثا حديثا، بسبب ذلك اقترح علي الناشر لأنه ما تيسر لك فعلت، وما لم يتيسر فقد يكون في طبعة أخرى، ممكن هذا ما لم يتيسر لنا حتى الآن. كذلك يقال بالنسبة للكتاب الآخر
تجيب التسكية يا شيخ ما يجب الإمام رحمه الله تعالى هو يقرب في طبقات المدلسة، هل هذا صحيح؟
نعم، والسلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير. أين نعم نعم
صلى يقول الشيخ إمام يصلي صلى العصر فقام من الرابعة للخامسة، فماذا على المأمومين؟
متابعته
الخامسة
عليه متابعته في السادسة من أجله بقوله عليه السلام إنما يعلى الإمام ليؤتم به، لكن هذه متابعة بطبيعة الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم فرد من أفراد المصلين خلفه بواجب الفتح عليه أن يقول سبحان الله، وقد لا يتنبه الإمام وهذا يقع كثيرا، حينئذ وقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته. واضح؟ إلى هنا واضح؟ طيب. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة، لكن لبعض الناس عليها شبهة، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا له صليت خمسا، فسجد عليه السلام سيديسه ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، كأن الرسول عليه السلام يقول لهم ما دمتم شعرتم بأنني زدت ركعة فأول شعوركم كان ينبغي عليكم أن تذكروني، وبداهة أن تذكير الإمام لا يكون إلا بالتسبيح كما قال عليه السلام: من ناده شيء في الصلاة فليسبح، فالنساء تصدق، أو كما قال عليه السلام. هكذا وقعت هذه الحادثة بعينها في عهد الرسول عليه السلام. لكن بعض الناس يقولون إنما تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الزائدة لأن الوقت كان وقت تشريع جديد، ولذلك قالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. ثم تم الحديث كما سمعتم. فنحن نقول ليست إلا هذه فقط، لأنه لو كان متابعة المقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، أي احتمال أن يكون زيادة في الصلاة فقط، لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارع إلى بيان الحكم بالنسبة لغير الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر بيان الحكم عن مناسبته وعن وقته. ولذلك نحن نقول بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهله أو خطأه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام للتلاميذ، إلى آخر الحديث.
شيخ، سؤال يقول: كافر لم يصلي المغرب فدخل مع إمام مقيم،
الله يحفظك يا شيخ،
فوجدته يصلي العشاء،
فماذا حدث له؟ بارك الله فيك.
ينوي هو أن يصلي المغرب خلفه، فإذا كان أدركه في أول الصلاة فالرخص الثالثة بالنسبة إليه، إذا قام الإمام إلى الرخص الرابعة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم فتكلم له ثلاثة.
ما هي التحرمية؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أهلا. وكيف لا، بل من القرآن، بارك الله فيك. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فليقف الأحسن إلى وبركاته. وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار زيادة ومغفرته، وفي عدك الكفاية وتثبت فهي، بارك الله فيك. الحمد لله بخير، طيب الحمد لله. زارنا أكثر من مرة وموعدنا غدا عنده. أيوة طيب، يبلغ إن شاء الله وإياكم. والله الحمد لله، ما دخلنا واليوم كانت الدخلة الثانية، لكن ليس على الزوجة الثانية. أيوة، ولي دخلة ثالثة. وفيكم بارك الله يجيك الخير، ونجل دعوتك في الغيب، الله يجيك خير، الله يحفظك يا أستاذ، الله يحفظكم. الحمد لله بخير جميعا. والله ذهب لحاجة آنفا، اتصل بي هاتفيا فذهب لحاجة وقريبا يعود، هل لك من حاجة؟ الله يجيك الخير، يصل إن شاء الله، إن شاء الله. لا، يوم السبت إن شاء الله، الله يبارك فيه، تقبل الله منك، أهلا، الله يحفظكم، أهلا، السلام عليكم. أين وصل كمان؟ أيوة. إذا سلم المقتدي هذا من الثلاثة تكون صلاته صلاة المغرب، ثم قام واقتدى بالإمام حيث ما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة، فإلا ولو أدركه قبل الصلاة فيكون قد جمع بين القبيلتين، فإن كان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها وصلاة الأخرى جزءا منها. غيره
تمام. الشك
مع
العلم
النقاب
والحجاب، مع العلم
الساعة
بينما أن
النقاب
هو
الحجاب، مع العلم إيه؟
النقاب والحجاب.
آه.
ولا يعني هذا بقرأ وجدت في فرق بين الاثنين، يعني النقاب يختلف عن الحجاب.
من الذي لا يفرق بين الاثنين؟
غالبا غالبية الناس يقولوا ده حجاب، يعني اللي مرقبة زي المحجبة خالص.
هذا حجاب الوجه.
نعم.
النقاب حجاب الوجه.
نعم.
أما الحجاب إذا أطلق يشمل البدن كله.
نعم.
إلا الوجه والكفين عن خلاف معروفهما.
نعم.
وما الذي وجدت أنت؟
على أساس بعض من الناس.
لا أنت أجب عن سؤالي.
نعم.
ما الذي وجدت أنت؟ ما لك ولبعض الناس؟
أول بعض الناس
من
الحجاب
اليد. ما لك ولبعض الناس بارك الله فيك؟ أسألك ما الذي وجدت أنت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت أنت؟
إن أنا بجد من النقاب يعني
بتبقى
العينان مكشوفتان.
أيوه.
الحجاب فهو الحجاب يكون العينان والوجه كله يعني.
أيوه. فأوضح أن
في حاجة ظاهرة.
في حاجة ظاهرة تعني العينين.
العينان.
نعم.
ولكن يعني من فرق الشائع في الناس هذا كله حجاب، يعتبروها كله حجاب، يعني ما فيش تفريق اللي يجيبوا نقابة اللي يجيبوا محجبة، لا بيقول كله حجاب. وكما نعلم ان الحجاب هو الاساتر بال يعني بين حاجتين تحدث بينهم فعدم الرؤية.
الان لنستوضح الذي تقوله. عندما امرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة، تركنا المتنقبة جانبا لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين. الأولى ما الذي فعلته أي متحجبة؟ ما الذي فعلته؟ كله؟ لا يمكن. انتبه انتبه بما تقول ولا ستقع في تعبير سوري في قابوسة او في ايش من السيارة تمشي في وهدة في مطب في وهدة.
على اساس
المهلة المتابعة او المتابعة خلي الكلام بيني وبيني.
المحجبة وليست المكشوفة في الوجه.
خلي
المحجبة ليست المكشوفة في الوجه الاذن، لكن المحجبة اللي هي محجبة خالص.
خلي الكلام معي.
لا.
وكن كريما. لا. خذ واعطي. المحجبة لا يمكن ان تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن مثلنا لك امرأتين متنقبة ركناها جانبا ومتحجبة كما تريد أنت، كيف تصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟ أنبئني بعلمي.
على علم أنا؟
ولا على علمي أنا؟
لا
أنا على علم كيف؟
لا بحاجة
لا هذا ليس حجابا، هذه الحاجة صار إضافة مثل تلك الحاجة، هنا نقاب وهناك منديل.
نعم.
ها وضحتك في الحجاب.
نعم.
أفهمت امرأة مسلمة ملتزمة هي محتجبة ولا بد بالحجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى، إما أن تزيد عليها بالنقاب وهي المرأة الثانية التي تركنا الحديث عنها جانبا, وإما أن تزيد على المنتقبة منديلا بحيث يغطي حتى عينيه عن رؤية الرجال له, لكن كل من هذا المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب. فربنا حين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, قال يدنين عليهن من جلابيبهن, ما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ويتنقبن أو إذا صح التعبير ويتمندلن, ما قال شيئا من هذا ولا هذا, وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والآن أنت كرجل مكلف ولابد عندك زوجة وربما عندك أخت أو عندك بنت أو عندك جارة تنصحها إلى آخره, كيف تتصور هذه التي يجب عليها أن تضع الجلباب على بدنها ائتمارا لهذه الآية الكريمة, كيف تفعل الآن باستطاعتك إن شئت أن تستعير العمامة من رأس أحد إخواننا وتفترض أنه حجاب طويل سابغ للبدن, أرنا كيف تمشي في الطريق؟
كل واحد منهم جنب.
كيف تمشي في الطريق؟ ممكن. يعجبني جوابك الصريح لأنه دليل أنك لا تثبت نفسك في مكانك وكأنك مسبوب الباطون لا تتحرك لما تنشئ الحق. والأمر كما تقول لا يمكن ذلك. وهل تتصور في نهاية المطاف أن ربنا يأمر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بشيء لا يمكن؟ إذا ما هو الذي يمكن؟ لا تتحرج, إن كنت تعلم وعندك جواب فهاته, وإلا قد تسمع الجواب من غيرك. ها؟ لا أنا أريد أن أقول إذا كان عندك فكله, لأنك في الواقع أنت الذي أثرت المثل مش أنا.
نعم.
ما ليش أنا ما أريد أن تكرر علي كلامي, لكن المهم أننا وصلنا في النهاية إلى أن الحجاب ليس يعني تغطية وجه المرأة كل التغطية, وإلا عمينا عليها طريقها. إذا لا بد من أن تكشف شيئا. ما ليس البحث هذا, الله يهدينا إياه. قل آمين. أنا وجدت آنفا بجوابك الصريح, أما الآن لست معجبا بجوابك الملتوي. فأنا أقول ما دام تبين لنا أن الجلباب لا يغطي الوجه وإنما المنديل أو النقاب, وإذا الأمر كذلك فالوهم الذي كان قائما في ذهنك طاح وراح بعيدا, لأنه لا فرق حين ذاك بين النقاب وبين الجلباب الذي لا يستر الوجه كله. ممكن الآن أنا أصور لك إذا شئت أنت أن تسمع مني وأبيت أن تسمعني منك أنت. فعندنا في بعض البلاد السورية خاصة أهل القرى والقلى تلتحف بثوب كبير ثم تلف على وجهها هكذا, فيصبح ذلك الجلباب عليها كالنقاب. وهذا هو ما لجأ إليه أكثر الناس تعصبا في تحريم كشف الوجه من المرأة. لم يسعهم الأمر لما لاحظوا هذا الذي أنا دندنت عليه أن الحجاب لا يمكن أن يغطي الوجه، وإلا عمينا الطريق عن المرأة، ولذلك أباحوا لها، وبالتعبير الشوري كالترخيرهم أباحوا لها أن تكشف عين واحدة. لماذا؟ لثلاث طريقة أمامها. وزاد بعضهم في الإباحة العينتين، فسواء كان هذا الكشف إذن بالجلباب مباشرة أو بالنقاب. ثم في النهاية نقول النقاب أمر معروف مشروع، حيث قال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والآن إذا أنت تصورت آلفا لأن الجلباب يغطي الوجه، ترى هذه المرأة المحرمة تغطي الوجه أيضا؟ إذا ماذا تفعل هذه المتجلبة وهي حاجة أو مؤتمرة؟ كيف تتصورها تمشي؟ ها؟ إذا تكشف وجهها، طيب؟ إذا وعليكم السلام، الله وبركاته. ما؟ كيف؟ أبو بكر ليس هنا. في نساء؟ لا ممكن يدخلوا، تزاحموا قليلا. تفضل
تفضل.
والذي نخلص من هذا البحث والنتيجة التي نصل إليها أن الاحتجاج بآية الحجاب كما يتوهم الكثيرون قديما وحديثا أنها تدل على ستر الوجه، فهذا خطأ محض. لما عرفنا آنفا أن الجلباب لا يغطي حتى العينين، لأن الله إنما شرع الحجاب على النساء إذا خرجن من بيوتهن، وفرض عليهن أيضا الخمار، وكل من الخمار والجلباب لا يغطي الوجه. حينئذ لا بد من تصور ما يأتي. تعلمون أنه يشترط في الجلباب شروط، منها أن يكون غير شفاف صفيقا، أن يكون صفيقا غير شفاف، أي لا يصلح الجلباب أن يقوم مقام المنديل. فالمنديل كما نرى اليوم فيه شفافية بحيث ترى ولا ترى، وهذا جيد إذا شك. أما الجلباب فلا يجوز أن يكون كذلك، لأنه ينسجل على جميع البدن، فلا يكون فيه هذه النعومة وهذه الليونة بحيث تحجم أعضاءها. ولذلك فلا يمكن أن نتصور من آية الجلباب الأمر بتغطية الوجه، كما قد تسمعون ذلك كثيرا، لأن معنى ذلك المعني على المرأة طريقها. ولذلك قيل ما سمعتم بعضهم أجاز لها أن تكشف عن عين واحدة، وبعضهم أجاز أن تكشف عن عينتين كلتيهما معا، وبعض آخر توسع وقال بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها خرس وجهها لتستشفى هواء ربها وتتمتع برؤية طريقها كما ينبغي تماما، وإن كان الأفضل لها أن تستر وجهها بأي طريق ممكن، منها مثلا المنديل، منها النقاب، منها اليوم النظارات التي تعمي رؤية العين بالنسبة للناظر إليها، فهذا نقاب زيادة لأنه لا يدرى ما هي حقيقته ما وراء النظار. هذا بحث حول ما ذكرت آنفا. نعم لا ما تعرضت للآثار، هناك آثاران أحدهما عن ابن عباس وهو لا يصح لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومنقطع، ودونه عبد الله بن صالح أبو صالح الكاتب المصري المعروف برأسه، وبأن أحد جيرانه الأخبار كان يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه. هذا أثر ابن عباس حيث هثر الآية السابقة لأنها تكشف العينين. والأثر الآخر هو صحيح لكنه مقطوع أي موقوف على تابعيه، فلا تقوم به حجة، لا سيما وأن المروي في تفسير ابن جرير الطبري وغيره أنه لما تلا الآية وصف هذه الصورة فقال تكشف عينا واحدة وتبطل أخرى، أي كأنه جعل هذا الوصف تفسيرا للآية. من مين؟ من تابع الحديث أظن اسمه عبيد السناني. هذا لو كان مرسلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطوع موقوف عليه؟ قلت هكذا اللفظ جاء في تفسير الجليل غيره، لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الأثر بلفظ آخر لم نجده في شيء من كتب التفسير التي تعنى برواية المأثورات من التفاسير، ذكره بلفظ إن كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن هكذا بالحجاب، وحينئذ يختلف الأمر اختلافا كليا بين الرواية التي في تفسير ابن جرير وإسنادها صحيح، وبين الرواية التي ذكرها ابن تيمية ولا نعلم لها إسنادا، فهذه تدل أن النساء كنا يفعلن ذلك ولا بأس من ذلك، لكن لا يصح أن يكون تفسيرا للآية. ومع ذلك فالأثر كما عرفت مخطوع وليس بمرفوع، هذا كل ما جاء في المأثور. تمام.
أين
نعم هذا يجاب، لكن على الجواب جواب، وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد ابن أبي يزيد الدمشقي مولاهم وفي حظه وعف. ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا، ولا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها، أليس كذلك؟ ما سمعت الجواب. الشعر العربي وإنما هم يأتون بأساليب جديدة لا تعرفها لغة العرب. هذا طبعا واضح. أنا الآن تذكرت أن مجلة جريدة المسلمين كانت كتبت مقالات في هذا الصدد، لا شك أن هذا يعني مما يبعد المسلمين عن لغتهم التي لابد لهم من أن يعرفوها، لأنهم لا يمكنهم أن يعرفوا لغة القرآن إلا بالرجوع إلى لغة العرب الأولى، فإذا جاءوا كاللغة العامية تماما في النثر فهو مدعاة وسبب لبعض المسلمين عن أن يعتادوا على لغتهم العربية الأصيلة والتي بها وحدها فقط يمكنهم أن يعرفوا معاني القرآن والسنة.
الأبيات الشعرية هذه تتضمن الاستهزاء بالدين والحاجة
الله تبارك. خلاص هذا ما بده شواء. الاستهزاء بالدين. الاستهزاء بالدين سواء كان نثرا أو كان شعرا. سواء كان هذا الشعر على الأوزان العربية القديمة أو الأوزان الحديثية هذه الجديدة. نعم.
قال هذا لكن يستدل في مسألة الحجاب بحديث أبي في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم المرأة أولى خرجت تشوف الشيطان وقالوا إنه من العام الذي ليس له
مسؤول. الرد ما سمعت آلفا أول من يستدل به ينقضه الروح عند عليه.
لا ما فهم ما
يعني خليك صريح مثل صاحبنا المصري هذا.
الله يكرمك.
أنا أقول وأعيد ما قلته الذي يستدل بهذا العموم هو أول من ينقضه. وسمعت أنفا إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها وسارت في الطريق لا سيما إذا تذكرت الطرق القديمة الوعرة التي تحدث عنها ابن أم مكتوم حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ضرير وفي طريق الأشجار والأحجار إلى آخر الحديث. فإذا تذكرتم هذا الطريق خليك معي أذكر مع الورقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ انتباه في ناس من الجوة ما في مانع أنك تدق. طيب إذا تصورنا الطرق القديمة كيف كانت فكيف تخرج المرأة بناء على هذا المفهوم العام لحديث المرأة الظاهرة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. هذا الحديث في الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضراتي التي دندنت حول أن النص العام إذا لم يجري العمل بكل جزء من أجزائه فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجري العمل عليه. كنت أنت حاضرا ولا؟
أسمعك شيء
بالنسبة. نعم قديمة. قديمة. جميل جدا. فالآن المرأة عورة هذا يدل بدلالته العامة أن الوجه عورة. طيب لماذا تغطيه؟ يرى البعض آنفا. إما أن تغطيه بالجلباب ومعنى ذلك تأمية الطريق عليها ولذلك قلنا ما قلنا إما أضاف لها عين واحدة فبعضهم العينين أو أن تضع المنديل أو أن تلتقط. لكن هذا كله لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب. حديث النقاب يدل على أنه وقع نحن لا ننكر هذا وقلنا آنفا أن هذا هو الأفضل. ولذلك فمن جهل بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلقوا على العلم تسلقا واعتدوا عليه اعتداء بالغا حينما ألفوا إيش سماه أظن اللباب في فرضية النقاب. اللباب في فرضية النقاب أحد الطلاب في مصر ألف هذه الرسالة بهذا العنوان. يا مسكين أين فرضية النقاب في الكتاب؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب. فإذا قلت أنت بفرضية أيضا النقاب فقد جدت عن الكتاب. علماء الحنفية ولست معهم وإن كنت منهم قديما يقولون لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر لأنه لا يزاد على النص المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنص آخر مقطوع ثبوته مقطوع بدلالته. أين هذا النص الذي يفهم أنه يجب على المرأة أن تنتقل؟ نظروا إلى حديث لا تنتقل المرأة المحرمة وهذا من الرجاج وسوء الفقه استدلوا به على وجوب النقاب. الحديث ليس في هذا الباب، الحديث يعالج امرا واقعا. ما هو الامر الواقع؟ ان النساء في العرب في الجاهلين كنا على شيء من اخلاق الطيبه الغيره والحميه والى اخره، فكانت النسوه تنتقد. لكن هذا الانتقاد انسحب معهن الى الحج والعمره، فقال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. مفهوم هذا النص لا تنتقد نهي وتحريم الانتقاد للمرأة المحرمة، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة. كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب؟ هذا جهل بالغ. لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جواب الآلف ذكرى، وهو أن الذين يستدلون بهذا الحديث لعموله هم أول من ينتقدونه، لأنهم يعلمون يقينا أن الحجاب المذكور في الآية لا يمكن أن يسدل على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صح الحديث عنها أو رواية عنها، لأنها كانت راكبة على الهودج فالناقة تمشي في طريقها المخطط لها، صحيح أنها حيوان لكن تعرف طريقها. أما حينما تكون مرأة ككثير من الأعاجم السودان عفواً الأفريقيات وإلى آخره يمشون مشي كما ترون طريق خاص للمشي إلى المشاعر، فهذه النساء ماذا يفعلن؟ يتجنبن ولا بد. لكن هذا الجباب لا يمكن أن تستر المرأة المتجذبة بها عينيها إطلاقا، وإلا عمي عليها الطريق. إذن والله لك القول السادس، أول من يخالف هذا العموم هم الذين يستدلون به. واضح؟
قاعدة الأحناف التي
تتكلم فجدها
باب
المعصرين ورجع
حديث
الأحناف،
ما يمكن تفعله
قاعدة اللي
تكلمنا عن الأحناف.
ولماذا
أنت تبرأت؟ لا أنا أقول يعني نحتاج
يعني توضيح. هذه إذا مناسب ثاني إن شاء الله لعلك تسمعها في غدا إن شاء الله.
العام الشيخ حمله على عمومي وإعمال جزء من العام صح، يبقى العام على عمومه ما إعمال جزء من العام ما يصح هذا؟
يبقى النص العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تطبيق جزء من أجزائه، يعني يستثنى هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته العامة على إطلاقها. فإن
ما صحت نسبة كتاب الكبائر للحافظ الزهري؟
ليس عندي تحقيق في ذلك والله أعلم.
ما صحت حديث عرضت علي رجوله النفي حتى الغداء؟
ضعيف.
كم عدد أهل وجود الجمعة؟
لا عدد.
إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع الحديث كيف هذا؟
هل تسمته في اليد؟
لا هو عليها
من هو؟
من سابها؟
في اليد؟ نعم حديث صحيح.
لا
نعم سامحة الله
الله يبارك فيك
تحتاج إلى توبة
بس يا شيخ عفوا نحن المشهورة
أنا عارف أنا بقول على الطبيعة كما أنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء. أنا أقصد أيضا كلمة الإمام الشافعي لما قال له قائل أن تعمل بالحديث ولن نسيت لأن أنا رأيت قال رأيتني خرجت من الكنيسة وقد شردت الزمار على وسطي يعمل لأنه ليس له معالي
وسطي. وقفت على أثر أبي مسعود أنه كان يدب راكع
كان إيه؟
يدب راكع إذا دخل مسجد الناس ركوعا كان يدب راكع زي المثال في الموقف
هذا يؤيد
يعني بس هذا صح كذلك
صح ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أربعة من أصحاب الرسول عليه السلام عملوا بهذا الحديث. بل صح عن ابن مسعود شيء أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إلى أن يقفوا عليه وأن لا يسألوا هل يعملوا به أم لا. الأثر يقول أن ابن مسعود دخل المسجد ومع رجل فدبأ فأدرك الإمام راكع، ثم لما سلم الإمام سلم معه، فقام الرجل يريد أن يأتي براكع فجبذه وقال له اجلس فقد أدركت راكع. ففي الحديث الموقوف هذا أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأن من أراد الشيخ داود. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هلا في هذا الأثر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة ولو فاتته الفاتحة، وبعضهم ألفوا رسائل على عكس ذلك، ومنهم بعض الغماريين المغاربة، لابد أنكم تعرفون شيئا عنهم. فهذا الأثر يثبت بعمل هذا الصحابي أن علمه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو فاته ركن قراءة الفاتحة. وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ليس له مخالف. ولذلك هنا أقول ما كنت قلته في بعض المحاضرات السابقة، أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة رأي أو فعل ولم يكن هناك ما يخالف في السنة الصريحة الصحيحة لذلك وجب العمل به، ولا يوجد هنا ما يعارض أقوال هؤلاء الصحابة إلا عمومات، لماذا نقول هذه العمومات لم يجد عمل عليها؟ انظر هذه القاعدة كم لها من تعلق بكثير من الفروع إذا لم يتقنها الطالب العلمي حال عن الصواب فيها كلها. نعم. ولا تعود في أرجح الأقوال. نعم. ما باله؟
يعني العارض والصحيح.
يعني عارض مثال الحديث الآخر. إن هب أن هناك تعارضا فماذا نفعله؟ نوفق. هل يكون التوفيق بضرب أحدهما؟ لا. إذن الرجل ليس فيه هذا حديث أبي بكر. والتفسير. أهلا بكم. أبا وولدا.
أهلا.
الله يحفظك. إذا تبين أنه لا تعارض بينهما، أي لا حاجة للتوفيق بينهما ما دام أنه لا تعارض بينهما. تفضل.
أقولك مثلا قيام
الصف في غير فريضة. غير فريضة.
توضيح
المسألة مع تعارض الأحاديث. إذا ذكرتنا بالأحاديث أو بحديث من أحاديث المعارضة ذكرت بالجواب.
حديث أم المؤمنين كان
تقاعد مع الجمعة والسلام. أيوة حديث جويرية.
نعم.
أي نعم. هنا في تعارض ولا شك. نطبق القواعد. حديث جويرية ماذا يفيد؟ هل يفيد وجود صيام في يوم السبت؟ ها؟ أي. وحديث لا تصوموا يوم السبت يفيد ماذا؟ النهي. فإذا تعارض مبيح وحاضر ماذا يقدم؟ وكفى الله من هي القتال. وكيف لا؟
فريضة أو
في الفريضة لا يصام يوم السبت إلا في الفريضة. ولذلك بدأت بالسؤال هل صيام يوم السبت واجب؟ قلنا لا، إذا لا يصام بدلالة الحديث. الأمر إذا
في السنة في ثلاثة من عشرة
كيف؟
السنة الماضية بدأ وافق يوم السبت
لا يصام، لا يصام لا يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم من وسط الشهر أين أيام البيض، ما طابق وما وفق يوم السبت بقول عليه السلام الصريح لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. تأكيدا يقول هذا شيء عظيم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، يؤكد الفطر. لكن هناك شبهة يجب الإطاحة بها، وهي كيف نحن نخسر فضيلة صوم يوم بسنة كفارة سنة أو فضيلة صوم يوم كفار سنتين، الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفة؟ الجواب لا نخسر شيئا، هذا وهم بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة. الغفلة أحيانا تعتري بعض الناس لكنه سرعان ما يستيقظ، أما الجاهل فيحتاج إلى مراهقة بالتنبيه والتنبيه حتى يستقيم فهمه. الغافل إذا قيل له أنه بيقولوا حزيرة، أنتم ما يشتغلوا حزيرة، الولد يقابل صاحبه الصغار الصبيان بدي حضرك حزيرة قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا، قنطار رصاص أثقل من قطار قطن. أخذ بماذا؟ الرصاص ثقيل، لكن غفل عن الوزن، الوزن بالضبط، وقد يكون حجم القنطار من الرصاص هكذا، لكن يملأ البيت القطن، هذا وهم غفلة. لكن هنا يجب التنبيه إلى ما يشبه هذه الغفلة، يشبه لكن هو الجهل، الجهل بقوله عليه السلام، فقد يكون غفلة. وهذه هنا نكتة أذكرها الآن، بعض المشايخ السلفيين في دمشق الشام كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الخرافيين والصوفيين، يقولون الله يعجيب موقف هؤلاء المشايخ، ما نعرف لما نحدثهم قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وإلى آخره، ما يفيد فيه شيء ويظلون عند جمودهم، فما ندري أن هذه غفلة ولا تلبسي، تلبسي يعني شيطاني، بلاها ولا شيطاني، ناس يقولوا بلاها ناس يقولوا شيطاني. فقال أحدهم يا أخي يجتمعان فحل المشكلة، يعني يجتمعان فعلا. فقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي، وهو قول عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ليس حديثا اكتشفناه من بطون المخطوطات التي لم تقع عليها أعين أكثر العلماء فضلا عن غيرهم، بل هو حديث معروف، لكن مع كونه معروفا عند بعض أهل العلم فقد كان أن يصير نسيا منسيا. هنا تأتي مناسبته، أنت إذا تركت صيام يوم السبت تجاوبا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، فقد تركت صيام يوم هذا السبت لله تبارك وتعالى، والله يعوضك خيرا منه. إذا أنت واهم حينما تقول خسرت صيام يوم يساوي كفارة سنة أو صيام يومين يساوي كفارة سنتين. هذا وهم يجب أن تتذكر هذه الحقيقة، ألا وهي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا في العبادات، فما بالكم في الماديات؟ من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما عند الله لا ينال الحرام، فإنما عند الله لا ينال الحرام. قد غفل أيضا جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية، ولكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة، لأن الصفة الكاشفة تعني أن هناك بنوك غير ربوية، أنا لا أعتقد أن هناك بنوك غير ربوية. فهؤلاء الذين ابتلوا بإيداع الأموال في البنوك، إذا ما ذكرتهم بالله وخوفتهم بعاقبة الربا وبقوله عليه السلام خاصة: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقل لك يا أخي شو المنزل، نحن نخشى أن الأموال لو وضعناها في بيوتنا أن يصل علينا السفاكون واللصوص وإلى آخره. هذا كأنه لم يقرأ ليؤمن. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كأنه لم يقرأ هذه الآية، أو قرأها فعرفها ولكنه لم يؤمن بها. وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس، يعرفون أحكام الله ثم ينكرونها. اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا جاهلين بحقيقة أمره وبأنه نبي صادق، وأنه هو النبي المبشر به في الكتب السابقة على القرآن الكريم. لا يجهلون ذلك، بل يعرفونه كما قال عليه السلام في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ولذلك فمعرفة هؤلاء الأولياء الذين يودعون أموالهم في البنوك ويساعدون البنوك على أن تقوم قائمتها، هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي وأن الربا من أكبر الكبائر، لكنهم ما أدري والله نقول عنهم إنهم لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا لاستجابوا فسحبوا أموالهم وأودعوها في مكان حريز أمين. وليس كما هم يتوهمون، يجب أن يضعوا هذا المال في مكان مكشوف واضح، ويضعوا عليه علم في رفرف مكتوب عليه هناك السبيل فعليكم به. هكذا يتخيلون كأنهم يرفعون آلاما على أموالهم إلى ما ودعوها في مكان حرير أمين. المهم أننا يجب أن نتذكر دائما في معاملاتنا وفي أحكامنا الشرعية قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد لي بهذه المناسبة أن أذكر بعض العبر، بعض القصص التي وقعت في من قبلنا من الأمم، وكان لها أثر عجيب جدا بسبب تقوى الله. خلاصة ذلك أن الله عز وجل خرق سنة الكون من أجل ذلك المتقي وذاك. ففي صحيح البخاري مثلا أن رجلا قال عليه السلام: أن رجلا ممن قبلكم جاءه رجل فقال أسلفني 100 دينار، أسلفني أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. أنا قدر 100 دينار ذهب مش ورق، اليوم مرتفع وبكرة نازل وهكذا. وتواعد على يوم الوفاء، وانطلق المستدين بال100 دينار يضرب في البحر، ويبدو أن الله عز وجل أخذ بيده ووفقه. ولما جاء اليوم الموعود لم يستطع أن يذهب إلى صاحبه الدائن، فماذا فعل؟ هنا العجب. جاء إلى خشبة فنقرها نقرا ودك فيها 100 دينار حجر ذهب صامد، فحشاها حشوا جيدا، ثم وقف على الساحل وقال يا ربي أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل، ورمى هذه الخشبة في البحر كأنه يقول أنت بها بحكمتك بقدرتك دبرني، أنا ما استطعت أن أذهب إلى صاحبي ليسلمه 100 دينار. فأمر الله عز وجل، هنا خلق العادة، أمر الله عز وجل الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها صاحبه، وكان صاحبه خرج في اليوم الموعود ليستقبل صاحبه بالدين، وانتظر مليا عبثا، فوقع بصره على خشبة بين يديه تتلاعب بها الأمواج، فألقي في باله نخذ هذه الخشبة حطبا للوقود، فأخذها وجدها أوزن من طبيعتها، فذهب إلى الدار فزرها وانهارت 100 دينار تلحلح عجبة. وسرعان أن جاء صاحبه، انظروا الصدق والإخلاص والإيمان بالله والتجاوب على الأحكام الشرعية، إنه تجاهل ما صنع، لم يقل للدائن هل وصلت الأمانة، ما قال، لأنه لم يرسلها بطريق معتاد، إنما أرسلها بطريق خارج للعادة، ولذلك ضرب صفحا عن ما فعل سابقا ونقده 100 دينار أخرى. انظروا كيف يتحقق المثل المشهور في بعض البلاد، ثم الخيول على أشكالها تقع، كلاهما صادق مع الله تبارك وتعالى. فلما رأى الغني 100 دينار أخرى قص عليه القصة، وكان باستطاعتي أن يكتمها لأنه لا شهيد ولا رقيب ولا أي شيء، يأخذ المئة بحطه بجيبته حقه، أما الذي جاءه من طريق البحر ما في اسم مسجل في البريد النار حتى يحاسب، لكن الله عز وجل هو الحسيب. فقص عليه القصة وقال قصتي والخشبة كذا وكذا، قال والله أنا فعلت هذا لأنني شعرت بأن الأجل قد حان وأنا لا أستطيع أن آتيك في الأجل الموعود، ففعلت ما فعلت. قال بارك الله لك في مالك وقد وفى الله عنك ورد الله عليه 100 دينار. هذا تفسير بحديث صحيح في البخاري مرفوع وليس من الإسرائيليات. الإسرائيليات أخذها كلمة عاروة ولو أنها كانت طويلة. الإسرائيليات قسمان، قسم وهو الأقل يتحدث بها نبينا الصادق الأمين، فإذا صح السند بذلك فنعمه ووجب علينا تصديقه. والقسم الآخر وهو الأكثر والعام والأشمل تروى عن أهل الكتاب، وموقفنا بالنسبة لهذا الحديث كما جاء عن الرسول عليه السلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما هذا الحديث هو من القسم الأول، فيجب علينا أن نصدق به لأنه خرج لإسناد إلينا وصل صحيحا من الصادق المطلوب عليه الصلاة والسلام. من هذا القبيل أيضا من حيث أنه من الإسرائيليات صحيح أولا، ومن حيث أنه يتعلق بالآية السابقة ذكرا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية. ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء إذ سمع صوتا من السحاب يقول له: اسقي أرض فلان. تريد أن تودع يا أبو محمد؟ هنا ميضة. مع السلامة. معذرة بالنسبة لعبد المغرب، في أن أقاربنا هنا وبنات إخوة لنا، ولا بد من أن نقدم إليهم حقهم، فمعذرة إليكم. نعم، إلى الغد إن شاء الله، وإن غدا في ناظره قريب بعد المغرب، لكن ممكن يسمح لنا فرصة في أثناء النهار أيضا. الشاهد أن الرجل سمع هذا الصوت فسار مع السحاب، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان في حديقة، فأطل وإذا به يرى رجلا يعمل بالمسحاة في أرضه، فلما أطل عليه ورآه قال: يبدو أنك رجل غريب. قال: نعم، لكن أنا سمعت صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. أنت فلان؟ قال: لا. قال: فبما استحققت هذه المكرمة من الله حيث سخر لك السحاب أفرغت مشحونها من المطر في هذه الأرض؟ وذكرني هذا الحديث بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال بقلة الأمطار، فاسقي لنا. فقال عليه السلام: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس بن مالك راوي القصة: فجاشت السماء بالأمطار كأفواه التراب. قال: فمطرنا سبتا، أي أسبوعا كاملا، حتى جاء الأعرابي نفسه أو غيره شك الراوي، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا أنه يكشفها. قال: فأمسكت السماء فلا تمطر إلا حول المدينة، فكانت المدينة كأن عليها جونة، يعني ترس غطاء. ذكرتني تلك القصة بهذه القصة من حيث المقابلة. السحاب هناك يسقي أرضا معينة ولا يسقي ما حولها، هنا في قصة أنس يسقي ما حول المدينة بعد أن استغنت الأمطار
فكأن عليها جونة، ذلك من قدرة الله عز وجل الواسعة. فلما سأله أنت هو فلان؟ قال نعم. قال لو بما وصلت إلى هذه المكرمة؟ قال لا أعلم، لكني عندي هذه الأرض وأنا أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها 3 أسلاف، ثلث أنفقه أعيد على نفسي وعيالي، وثلث أعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على جيراني. قال له هو هذا. إذن فبتقواه سخر له الله السماء، وذاك بتقواه سخر الله له البحر. نحن يا ترى لو أننا اتقينا الله عز وجل ما يحفظ لنا أموالنا ونحن نزكيها زكاة شرعية صحيحة؟ لا شك، لكننا بحاجة إلى مثل ذلك الإيمان. فنسأل الله عز وجل